بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في آخر المطلب يتعرض الماتن إلى أن الرجوع إلى كفاية هل يراد من خصوص الرجوع إلى أمر يستغني به عن الناس كما لو رجع إلى صنعة أو بضاعة فلا يشمل ما لو رجع إلى ما يستطيع أن يعيش به على الناس من الناس كما لو فرضنا أن هذا لو رجع فإنه يعيش على العطايا والصدقات والوجوهات والأخماس والزكوات بحيث لا يستقل عن ذلك، فهذا قد يقال ليس رجوع إلى كفاية، لأنه في النتيجة وقع في الحاجة والفاقة، أو أن الرجوع إلى كفاية معناه عدم الوقوع في الحرج. أما لو لم يكن يتحرج ويقع في حزازة بأن يعيش على الوجوه والعطايا فإن هذا يقال رجع إلى كفاية، كما لو فرضنا أنه لو سافر للحج وبذل نفقته فيها فإنه يعيش على الوقوفات، إذ هناك وقف يشمله، كما لو وقف شخص على علماء القرية وهو من علماء القرية ما في إلا هو فيشمله ماذا فيستطيع أن يعيش، لكن يعيش على شنو؟ على الواقف. فهذا يقال رجع إلى كفاية. فما هو المراد من الرجوع إلى كفاية؟ قد يظهر من العبارات الأول بأن يستغني عن الناس ويستغني عن المصارف العامة بحيث تكون له بضاعة أو صناعة، ولهذا ذكر المصنف في الكتاب في متنه يرجع إلى صناعة أو بضاعة، ولم يعممها لموارد شنه؟ لموارد ما لو يعني لو ما عاش على الوجوهات والأخماس وما شاكل ذلك. فهذا لا يقال أنه استغنى عن الناس، بل في النتيجة استغنى للناس للواقف أو للأصحاب أرباب الخمس وما شاكل ذلك. ولكن في قبال ذلك ذكر السيد الماتن بأن بعض الأعلام وهم الشيخ علي بن سليمان البحراني كما نقل صاحب الحدائق أنه ذهب إلى أن الرجوع إلى كفاية تشمل مثل هذه الموارد، فالمهم أن لا يقع في حاجة تذله ولا تتناسب مع شأنه، وليس المراد من الكفاية والاستغناء والاستقلال، بل أن لا يقع في حاجة تخالف شأنه ووضعه الاجتماعي. واستحسن السيد الماتن الرأي الثاني، إذ عرفا إذا كان الشخص يستطيع أن يعيش على الوجوهات والعطايا بدون مشقة نفسانية وأمر عادي عنده. لا يقال أنه هلك إذن، هل يقال هلك إذن؟ لا يقال هلك إذن. ولا ينافي ذلك الروايات. فإذا مقتضى إطلاق النصوص الشمول لمثل هذا المورد وعدم دليل على التخصيص بالاستغناء، فليست النصوص ورد في عنوان الاستغناء عن الناس، ليس الوارد في النصوص عنوان الاستغناء عن الناس، بل الموجود في النصوص تعبيرات انتزعنا منها عنوان الرجوع إلى كفاية. وهذا يصدق عرفا على ما لو رجعا لعاش على العطايا والوجوهات بلا الوقوع في حرج. وهذا هو رأي المتأخرين أيضا، رأي المتأخرين في العروة الوثقى والمحشين عليها، يكفي في انطباق عنوان الرجوع إلى كفاية الرجوع بحيث يستطيع أن يعيش بلا أن يقع في حرج ومشقة، وهذا لا يقع لا في حرج ولا في مشقة. ولكن قد يقال بأن هذا تابع بالدقة إلى الدليل الذي يثبت الرجوع إلى كفاية، فتارة نستدل على الشرط بلا حرج، حيث ذكرنا لكم أن بعض الأعلام استدلوا على المطلب بأي قاعدة؟ بقاعدة لا حرج. فإذا رجعنا لدليل لا حرج فإن مقتضى هذا الدليل أي دليل لا حرج عليكم السلام، بأنه كل مورد لم يلزم منه الحرج فإنه يجب فيه الحج، والرجوع إلى البلد وماذا بأن يكون المصرف هو بيت مال المسلمين أو الوجوه والعطايا والأخماس إذا لم يكن منافيا لشأن الإنسان فليس فيه حرج. فمقتضى دليل لا حرج عدم الشمول لمورد ما لو رجع لعاش على العطايا والهدايا والوجوهات بلا مشقة، فيكون الصحيح وما ذكره السيد الماتن تبعا للشيخ علي بن سليمان البحراني كما ذكرنا. ولو كان الدليل هو المرسل الموجود في مجمع البحرين حيث عبر بعنوان الرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضيعة أو حرفة، فإن مقتضى هذا الدليل أيضا الشمول لمورد ما لو رجع وعنده مال يستطيع أن يعيش فيه، فهو رجوع إلى كفاية من مال إما من مال يملكه، ما أخذ عنوان يملكه مال، وهذا يقال عنده مال، ولو مال من جهة أنه من مصاريخ الوقف أو أنه من مصارف الخمس أو الزكاة. وإذا لاحظنا الدليل العمدة وهي رواية من؟ وهي رواية أبي الربيع الشامي، فهذه رواية أبي الربيع الشامي وهي العمدة في الاستدلال بعد لا حرج عن هذه الدليل. هل الرواية تثبت المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ فيقال بأنه يوجد في الرواية كما ذكرنا عدة فقرات يمكن استفادة المطلب منها. المطلب الأول أو العبارة الأولى هو هلك الناس، أي أن المطلوب والذي جعله الشارع حج لا يوجب هلكة الناس، ولهذا استدللنا على ذلك بشرطية الرجوع إلى كفاية، صحيح بالبيان المتقدم. هذا البيان وهذا الدليل أقصى ما يثبت أنه لو وقع في الهلكة فإنه لا يجب الحج، ومن الواضح أنه لو رجع وكان مصرفا لخمس أو زكاة أو بيت مال المسلمين أو وقوفات، بحيث لا يتحرز ولا يتحرج ولا يتنافى مع شأنه، لا يقال هلك. صحيح؟ فهذا العنوان لا يشمل موارد ما لو فرضنا وجود مصرف له يصرف عليه، فيكون الصحيح أيضا ما أفاده من السيد الماتن. أما لو لاحظنا ذيل الرواية وهو اليسار في المال، عنوان اليسار، بأن قلنا أن المستظهر من عنوان اليسار أن يكون يرجع إلى كفاية، من الواضح أن اليسار لا يصدق عرفا على شخص يعيش على شنو؟ على الوجوهات والأخماس والزكوات. هل يقال أنه في حد يسار عرفا؟ إذا ما ينافي شأنه، هل يقال هو في يسار أو لا يقال في يسار؟ يعني شخص يأخذ من حقوق شرعية، كل شهر يجي حق، هل يقال هو في قوة من المال؟ أو أن نفس ارتباطه بأن يأخذ حق شرعي ينتظر لآخر ينتظر حتى لو يعيشه، لا يقال له في يسار. إذ اليسار عرفان مأخوذ فيها الاستغناء عن الناس والاستغناء عن الوجوهات بأن يملك مال، لا نحرز لا أقل، لا نحرز شمول عنوان اليسار لمن يعيش على الأوقاف والوجوهات وما شاكل ذلك، لا يقال هو في يسار من المال. فعنوان اليسار لا يحرز انطباقه، وموضوع وجوب الحج هو اليسار بناء على المسلك على هذا الاحتمال. فالصحيح هو خلاف ما أفاده السيد الماتن، وهو أنه الرجوع إلى كفاية معنى الاستغناء عن الناس. ناخذ يسمونها شنو استظهار افرادي، بعدين نلاحظ الحيثيه المجموعيه، احنا بس افرادي. واذا نظرنا الى المقطع الاخر في الذيل ايضا، ويبقي بعضا يقوت به نفسه وعياله، يبقي بعضا يعني ما من وين، مال من عنده، ظاهر يبقي بعضا انه عنده مال، هذا المال يبقي به بعضا لعياله ولنفسه إذا رجع. وإلا في هذا المورد لا يقال يبقي بعضا لنفسه، بل يبقي لعياله ونفسه يعيش في علوان على الوجوهات. فعنوان يبقي بعضا لنفسه ولعياله من الواضح أنها لا تشمل مورد ما لو كان لو رجع لعاش على الوجوهات. فإذا رواية أبي الربيع الشامي إذا لاحظنا صدرها فإنه لا يأبى الشمول لما ذكره الماتن، أما إذا لاحظنا ذيلها فإنه يختص بمورد الاستغناء عن الناس فلا يشمل ما ذكره الماتن. وفي مثل هذا المورد الذيل قرين على الصادر، فيكون تكون النتيجة في هذه الرواية أن المراد من الرجوع إلى كفاية هو الاستغناء عن الناس بأن يكون ذو يسار أو ذي يسار أو ذا يسار ذا يسار بل أن يكون يعني ذا يسار. وبهذا يتضح أنه لو استدللنا على المطلب بأدلة اليسار، تذكرون مهر بأدلة اليسار، حيث عندنا روايات صحيحة دلت على أن موضوع وجوب الحج هو اليسار، كما ورد ذلك في معتبرة أبي بصير الباب السادس الحديث السابع صفحة 27، ما ذكرناها سابقا، الباب السادس الحديث السابع صفحة 27، حيث ورد فيها قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من مات وهو صحيح موسر. عنوان اليسار ظاهر هذه الرواية ما ذكر المصنف لأنه بعض العلماء استدلوا على المطلب بأدلة اليسار كما فعل سيدنا الأستاذ وجماعة استدلوا على المطلب بأدلة اليسار يقول عنوان اليسار لا يصدق على الشخص إذا رجع ما يرجع إلى كفاية بيقول أنه في يسار رجل موسر وعنوان رجل موسر ظاهر في أنه شنه أنه ذو يسار فلا يشمل ما لو رجع لعاش على الوجوهات لو قرها رجل موسر يقول كيف أنا رجل موسر عيش على الأوقاف مستهجن أصلا عيش على الزكاة والخمس لا يقال أني رجل موسر. نعم رجل مو فقير لكن موسر يقال موسر فتكون النتيجة لخلاف كلام الماء الماتين. واضح شيخنا؟ فلا بد أن نلاحظ الدليل في المسألة ويكفي وجود ولو دليل واحد ينفي الشرطية حيث أنه لو جانا دليلان أحدهما يقتضي الشمول لمن رجع ويعيش على العطايا والآخر يقتضي عدم الشمول ما هي النتيجة؟ عدم الشمول. واضح هذا بالنسبة إلى ما أفاده المصنف في آخر المطلع فقال قال وحكى عن بعض مقاربي العاصر يقول وبالجملة فما ذكره القدماء وش ذكروا شرطية الرجوع إلى كفاية صفحة 39 وبالجملة آخر خطر من صفحة 39 وبالجملة فما ذكره القدماء لا يخلو عن قوة واختاره خالي العلامة أدام الله سبحانه بقى نقول شنو قدس سره رحمه الله الوحيد البهبهاني وحكى عن بعض مقاربي العاصر لكن قال أو حكي الضال لأن الذي حكاه هو صاحب الحدائق وحكي عن بعض مقاربي العاصر يعني ذلك يعني وش حكي يعني هذا عطف فما ذكره القدماء واختاره وحكي واضح لكن قال الآن استدراك واضح عطف على شنو عطف على ما تقدم مو واو استئنافية لا نقول فما ذكره القدماء لا يخلو عن قوة واختاره خالي وحكي عن بعض مقاربي العاصر لكن قال هل بعض المقاربي العاصر أما لو كان بيت مال يعطى منه أو كان مما يتيسر له الزكاة والعطايا عادة مما لا يتحرز من ذلك فلا يشترط في حقه الرجوع إلى كفاية يعني هذه عبارة كان يسلم بأن هذا مو رجوع إلى كفاية هذا عبارته عنده عندنا عبارتان التفت هذا عبارة الشيخ عندنا مطلبان التفتوا هي نكتة فيها وينبغي التنبيه على أن هنا تعبيران في كلماتهم التعبير الأول أن الرجوع إلى كفاية يشمل ما لو رجع وعاش على العطايا والهدايا وما شاكل ذلك فنحن لا نرفع اليد عن الشرط بل نوسع دائرة الشرطية معنى الشرط فنقول يجب في وجوب الحج الرجوع إلى كفاية غايته أن معنى الرجوع إلى كفاية يشمل موارد ما لو عاد لعاش على العطايا والوجوهات وما شاكل ذلك وهذا ما شرحناه وبيناه تعبير آخر ظاهر من عبارة المنقولة عن الشيخ علي بن الشيخ سليمان البحراني هو أنه الرجوع إلى كفاية ليس شرطا مطلقا في وجوب الحاج إنما هي شرط لمن لا يعيش ولا يتحرز من أخذ العطايا والوجوهات فلا بد من التفصيل في المسألة يقول فتارة نفترض شخص يتحرز ولا يتناسب شأنه مع أن يعيش في على بيت مال المسلمين والعطايا والوجوهات فهذا يشترط فيه الرجوع إلى كفاية
ومعنى الرجوع إلى كفاية شنو يعني؟ معنى واحد، وهو الاستغناء عن الناس بأن يكون له صنعاء أو بضاعة أو رأس مال، فهذا يشترط فيه الرجوع إلى كفاية. أما الشخص الذي لا يتحرز أن يعيش على العطايا والوجوه، هذا لا يشترط في وجوب الحج على الرجوع إلى كفاية. فما تصرفنا في الرجوع، تصرفنا في ويش؟ في إثبات الشرط. فالذي يعيش على العطايا والوجوه وكذا لا يشترط له الرجوع إلى كفاية. فبناء على هذا التعبير الثاني يسلم أن الرجوع إلى كفاية له معنى واحد، وهو أي معنى؟ وهو معنى الاستغناء عن الناس، غايته أنه يخصص، يقول هذا شرطان لمن لا يتحرز، ولمن لا لمن يتحرز استغفر الله ويقع في الحرج، أما من لا يتحرز لا يشترط الرجوع إلى كفاية. وظاهر عبارة الشيخ المنقولة ثاني لو الأول شوفها مرة ثانية، لكن قال أما لو كان بيت مال يعطى منه أو كان مما يتيسر له الزكاة والعطايا عادة ممن لا فلا يشترط في حقه أصلا. ظاهر عبارة أي معنى؟ معنى الثاني سموه شرط. فظاهر عبارة التفصيل في الدليل في الشرطية، فحمل الأدلة السابقة على من يقع في الحرج ويتحرز، لا توسيع في الشرط. يقول سيد الرياض ما ذكره حسن، لكن بيرجع على أي معنى؟ بالمعنى الأول، لأنه هذه العبارة تخصص لدليل الشرطية. ركز في المطلب، هذه العبارة تقييد وتخصص لدليل الشرطية. إن استظهرنا الشرطية من تلك الروايات فهي مطلقة، فلا يصح أن تفصل، لأن التفصيل يعني تقييد إطلاق الأدلة بأن تقول لا شرط وجوب الحج الرجوع إلى كفاية إن لم يقع في الحرج، إن لم يتحرج. من وين؟ فليس الصياغة الفنية للمطلب هو التقييد في الشرطية، بل ينبغي أن يقال أن الشرط الرجوع إلى كفاية ثابت ومطلق، وإنما نتوسع في معنى الرجوع إلى كفاية، فلم نخالف الأدلة السابقة، بل استظهرنا من الأدلة أن الرجوع إلى كفاية تشمل هذه الموارد. تفتين؟ نعم، واضح شيخنا، واضحين، واضح المطلب. إذن ما ذكره الشيخ علي بن الشيخ سليمان البحراني حسن في نفسه كنتيجة، لكن لابد أن ندخله في عنوان الرجوع إلى كفاية. واضح. إذا دخل في العنوان فنقول ما ذكره الأعلام الذين قالوا الرجوع إلى كفاية، ليس من البعيد أن نحمل عباراتهم على ما يشمل هذا المعنى، ولكن قلنا أن مقتضى الدقة أن هذا باختلاف الأدلة. قلنا دليل لا حرج، قلنا المرسلة، فهذا يمكن التعميم. أما إذا قلنا رواية أبي الربيع الشامي أو عنوان اليسار محل إشكال هذا الكلام. ولهذا الماتن في المات المحقق في المات ما ذكر فقط شنو؟ الصنعة والبضاعة. الجامع ما هو؟ الاستغناء عن الناس. ما ذكر الرجوع إلى الوجوهات والعطايا بحيث لا يتحرز. قال وهو حسن ويمكن إدخاله في عبائر الجماعة اللي ذكروا شرط الرجوع لك. كيف تدخله مع أنهم ذكروا شرط الرجوع ولم يفصل؟ قال قال بتعميم الكفاية لمثله. إذن هل توسع في المفهوم متقيد في الشرطية؟ قال بتعميم الكفاية لمثله، فإن الكفاية تختلف باختلاف الأشخاص عادة. ثم قال شيخنا، شوف العبارة، وعلى هذا خلنا نقرأها ونشوف. وعلى هذا يمكن أيضا تنزيل ما نقضهم به الحلي من إطلاقهم الحكم بالوجوب بالبذل من غير اشتراط لهذا الشرط بلا خلاف، وإجزاء حج من أدرك أحد الموقفين معتقا فتأمل جدا. شنو بيقول من السطرين؟ وش يريد يقول؟ وش عن هالعبارة؟ وش دخل في المطلب؟ ما هو مراده من هذه العبارة؟
هذا اللي مر عندنا فيما سبق أنه في وجوب البذل، هذا هل يشترط في شرط
وش دخل بالبحث مالنا؟
هذا جاب لنا باب النظير انه ساعات تكون عبارات مطلقه وش اسمه
يريد يستدل على عدم اشتراط.
وش دخل نقضهم به الحلي؟ وش اللي الحلي ابن ادريس؟ فنقول التكف اكس بيان هذه العبارة في نقاط. النقطة الأولى، ذهب ابن إدريس في هذه المسألة كما ذكرنا سابقا إلى ما ذهب إليه المتأخرون، وهو عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية، حيث ذكرنا في صفحة 36 أشبههما أنه لا يشق وفاقا لظاهر المرتضى في الجمل وصريح الحلي. فابن إدريس كما ذكرنا سابقا ذهب إلى شنه؟ عدم شرطية الرجوع إلى كفاية. وهذا الذي ذهب له ابن إدريس خلافا لما ذكره الماتن وانتهى إليه، فإن الماتن انتهى في بحثه السابق إلى شرط الرجوع إلى كفاية. ولهذا حاول المصنف أن يتعرض إلى ما ذكره ابن إدريس في المقام، وحاصل ما ذكره ابن إدريس في المقام بأنه لو اشترطنا في وجوب الحج الرجوع إلى كفاية للزم من ذلك شرطيتها في موردين، في مورد الحج البذلي وفي مورد ما لو اعتق قبل الموقف. تذكرون البحثين كلاهما درسناهم سابقا، وبيان ذلك أنكم تقولون بأنه يشترط في وجوب الحج بحيث يقع حجة إسلام الرجوع إلى كفاية، فلازم ذا كلامكم أن الشخص إذا بذل له الحج فلا يجب الحج بالبذل، إنما يجب الحج بالبذل المقيد بالرجوع إلى كفاية. فلو جاء شخص وقال للشخص كم نفقة الحاج؟ قال 1000 دينار. قال بذلت لك 1000 لتحج بها. قل ما تجب عليه الحج. ليش؟ لأنه نقول إذا رجع لابد أن يرجع إلى كفاية، والحال أنه لا خلاف ولا إشكال عندهم أن مجرد بذل نفقة الحاج في الحج البذلي يوجب شنه؟ يوجب الحاج وإن لم يرجع إلى كفاية. والحال أنه بناء على مبانيكم لابد أن لا تقول بذلك، بل تقول بشرطية الرجوع إلى كفاية. فذهاب الأعلام، شوف النضاح فقه النظار يسموه، فذهاب الأعلام إلى عدم شرطية الرجوع إلى كفاية في الحج البذلي يكشف عن ارتكاز عدم الحاجة إلى هذا الشرط في وجوب الحج، إذ لا فرق بين الحج الإسلام والحج البدلي. وإلا يلزمكم فيها المورد تلتزمون، ولا أحد يلتزم بذلك. المورد الثاني، العبد المملوك الذي ذهب إلى الحج بإذن مالكه فأعتق قبل أحد الموقفين كما درسنا المسألة مفصلة، فإنه يقال كما دلت النصوص إذا أعتق أجزأه عن حجة الإسلام، ولم يقولوا يشترط الرجوع إلى كفاية، خصوصا مسكين الذي العبد لا يملك شيء، فإذا رجع يرجع لا عنده شيء، إذا عنده صنعة يمكن أنا نعيش كل يوم ولا، فكان ينبغي عليكم أن تقيدوا في تلك المسألة أنه لو أعتق قبل أحد الموقفين أجزأه إن رجع إلى كفاية، والحال لم أحد يشترط هذا الشرط. فلو قلتم بشرطية الرجوع إلى كفاية هنا، لماذا لم تقولوا هناك؟ فنقض عليهم ابن إدريس بموردين، بمورد الحج البذلي وبمورد لو أعتق، حيث أنه قام التسالم والاتفاق على أنه لا يشترط الرجوع إلى كفاية. فكيف تجيب عن هذا الإشكال يا سيد الرياض؟ وحيث أن سيد الرياض ذهب إلى ما ذهب له بعض المتقدمين فيرد عليه هذا الإشكال، فكيف ترفع، كيف تخلص نفسك من هذا الإشكال؟ النقطة الثانية، هنا ما في ساعة، عندنا ساعة، هو ما أجاب به سيد الرياض عن هذا الإشكال، حيث ذكر قدس سره بأنه من أطلق وجوب الحج وقال بأنه إذا بذل له وجب عليه الحج في المورد الأول، أو في المورد الثاني قالوا أنه يجزي عن الحج، وإن أطلقوا هذه ولم يقيدوا ذلك بالرجوع إلى كفاية، إلا أن إطلاق عبائرهم، إطلاق هذه العبائر منزلة على شرط الرجوع إلى كفاية بما يشمل هذا المورد، وهو أن يعيش على العطايا والبيت مال المسلمين. فهم وإن أطلقوا إلا أن إطلاقهم منزل على شرط الرجوع إلى كفاية بمعنى واسع، وهو لو أن يرجع يعيش وين يعيش؟ على صدقة، يعيش على شنو؟ على بيت مال المسلمين. خصوصا أن من يبذل، ها شو إنك تلتفت، ما من يبذل له الحج ويقبل لا يتحرز، يتحرز اللي يبذل إليه روح الحج يتحرز لا يتحرز. والعبد إذا أعتق لو رجع وهو كان عايش في حياته كله في العبودية، هل يتحرز أن يعيش من بيت مال المسلمين؟ فحيث إن الشخصين اللذين هما محل البحث في المسألة، في المسائل السابقة، سنخا شخصان لا يتحرز أن يعيش على الوجوهات بحسب الظاهر والعادة، فإنه عادة يرجع إلى كفاية، حصل لي صدقة، حصل لي عطية، حصل لي خمس، حصل لي زكاة. فإطلاق عبائرهم، أطلق عبائر الفقهاء الذين لم يشترطوا، لم يذكروا هذا الشرط لوضوح انطباقه في هذا المورد، فإطلاق عباراتهم منزل على حصول الشرط ولو بالمعنى الواسع. نعم، لو اشترطنا الرجوع إلى كفاية بمعنى الاستغناء عن الناس، فالتنزيل والإطلاق صعب ولا مصعب؟ صعبون، لأنه إذا قلنا المراد من الرجوع إلى كفاية أن يرجع إلى بضاعة ورأس مال وصنعة، فتنزيل إطلاق عباراتهم على ماذا؟ على شرط الرجوع إلى كفاية يكون نعم مستهجن. أما لو وسعنا عنوان الرجوع إلى كفاية فإن إطلاق هذه العبارة يشمل مثل هذا المورد، ولهذا قد شوف عبارة وعلى هذا، وعلى هذا أيه هذا؟ تعميم الكفاية لمثله، أي يمكن أيضا تنزيل ما نقضهم به الحلي، يعني ما نقض هذا الحلي على ماذا؟ على الأعلام الذي قائل بالرجوع إلى كفاية، من إطلاقهم تنزيل شنو؟ تنزيل الإطلاق، تنزيل إطلاق كلامهم، من إطلاقهم الحكم بالوجوب بالبذل من غير اشتراط لهذا الشرط بلا خلاف، وإجزاء حج من أدرك أحد الموقفين معتقا، ننزل إطلاق عباراتهم على وين؟ على هاي المعنى. فهل يأتي النقض ما ينضي النقض؟ لا يأتي النقض، فهذا جواب عن النقض. النقطة الثالثة قال فتأمل جدا، بل يجاوب يقول هذا لا ينقض، هذا لا يصح أيها الحلي لا يصح نقدك على الأعلام. ليش لا يصح؟ لأن إنما يصح النقد لو كان عباراتهم مطلقة، لكن إطلاق عبارة منزل على شرط الرجوع إلى كفاية بالمعنى الواسع، وبهذا ينفع النقد مال ابن إدريس الحلي. شفت مطلب شيخ حسين؟ واضح الشيء. فقال المطلب فتأمل جدا. هاي فتأمل جدا في كلمات الأعلام متقدمين، إما أن يراد منها الإشكال على ما أفيد سابقا، أو المراد منها تقوية المطلب ودقته فيحتاج إلى تأمل. وجرت سيرة العلماء عادة أن الدعوة بالتأمل هي إشكال على المطالب السابقة، ولهذا إذا درستم كتاب الشيخ الأعظم في الرسائل أو في المكاسب، إذا قال فتأمل عادة ما يتعرضنا إلى الإشكالات الواردة على المطلب السابق. فنحن تبعا إلى ما جرى عليه ديدن العلماء نقول قد يرد إشكال على ما تقدم، والوجه في ذلك أن تنزيل الإطلاق مستهجن على مثل هذه الموارد، لأنه بلا قرينة واضحة، بل أن صريح بعض العبارات عدم شرطية الرجوع إلى كفاية. التفتين؟ وقد ذكرنا هذا المطلب مفصلا عندما ذكرنا في الحج البذلي هل يشترط الرجوع إلى كفاية في الحج البذلي أو لا. فلاحظ ما ذكرنا هناك، وقلنا أن صريح عبارات الفقهاء عدم شرطية الرجوع إلى كفاية، وفصلوا فتعرضوا إلى مطلبين، تعرضوا إلى حجة الإسلام فقالوا يشترط الرجوع إلى كفاية، لما تعرضوا إلى المطلب السابق المطلب اللي ماذا مطلب الحج البذلي قالوا لا يشترط الرجوع إلى كفاية. وحينئذ لا معنى للقول أنهم يشترطون بالمعنى الواسع، هم صرحوا بعدم الشرطية وحملوا إذن مع فرض تصريحهم بعدم الرجوع إلى كفاية لا يمكن الحكم بذلك، بل ظاهر فتاواهم واستدلالاتهم أنه من بذل له الحج أي نفقة الحج وجب عليه الذهاب، وإن لو رجع لرجع بلا كفاية. ونحن النقطة الرابعة، يمكن الجواب عن هذا النقض الذي ذكره ابن إدريس بأنه لا يصلح نقضا على الأعلام، حيث ذكرنا في بحث الحج البذلي ما ينفع جوابا عن ذلك، فقلنا هناك بأن شرط الرجوع إلى كفاية ووجود نفقة العيال إنما هو ثابت في حجة الإسلام، لأنه هو الذي ينفق من كيسه، أما في الحج البذلي فلا يشترط ذلك لأن النفقة من غيره إلا إذا فرض عنوان لا حرج، بحيث لو ذهب إلى الحج لذهبت صنعته لسرقت بضاعته، فيأتي دليل شنو؟ لا حرج. وهم الأعلام يتكلمون على مقتضى القاعدة الأولية مو لا حرج، فمقتضى القاعدة الأولية إذا بدل له الحج يجب على أن يذهب إلى الحج إلا إذا لزم عنوان ثانوي وهو الحرج، حيث إنه في الحج البذلي هو ما ينفع من كيس شيء، بذل له الحج نفقة الحج يروح الحج. والروايات ولا يصح قياس الحج البذلي على حجة الإسلام، لأن الحج البذلي له أدلته وحجة الإسلام لها أدلتها، وظاهر دليل الحج البذلي أنه من بذل له نفقة الحج وجب عليه الحج، ولا دليل على شرطية الرجوع إلى كفاية في الحج البذلي، بخلاف حجة الإسلام حيث أن هذه النصوص التي استدلنا بها على المطلب ناظرة إلى حج حجة الإسلام والحج البذلي. فلا يصح النقد لاختلاف الدليل، حيث إن الحج البذلي له رواياته الخاصة ومقتضى إطلاق أدلته بل صراحة بعضها أنه يجب عليه الحج متى ما بذلت له النفقة ولا يشترط الرجوع إلى كفاية. نعم إذا لزم لا حرج، هذه قاعدة ثانوية على كل أدلة تأتي. وأما في مورد حجة الإسلام فدليل هذه الروايات، وهذه الروايات إنما هي نظر أي حجة؟ حجة الإسلام وحجة البذلي، فلا يصح الناقض. فلو وجب هناك لوجب هنا، لا لا يجب، نقول يجب هنا للأدلة ولا يجب هناك للأدلة، فهذا النقض غير تام. فالنقض الذي ذكره ابن إدريس غير تام. ثم قال هذا في النتيجة، فالنتيجة التي انتهى إليها المصنف في الكتاب هو ماذا؟ هو شرطية الرجوع إلى كفاية. هذا ولا ريب أن خيرة المتأخرين أحوط، يعني ما اختاره المتأخرون وقالوا هو رأيهم وهو شرط الرجوع إلى كفاية أو عدم شرط الرجوع أحوط. ليش أحوط؟ واضح، لأنه بناء على عدم الشرطية يجب حجة الإسلام. هم يقولون المتأخرين لا يشترط فيجب عليه حجة الإسلام، نحن نقول يشترط فلا يجب. ما مقتضى الاحتياط؟ أن يذهب إلى الحاج لاحتمال الوجوب. فما ذهب له المتأخرون وهو عدم الشرطية أحوط، لأنه يدور الأمر بين وجوب الحاج وعدم وجوب الحاج ومقتضى الاحتياط. ماذا في الشبهات الوجوبية؟ احتياط استحباب، يعني أنه يذهب إلى الحاج، لا أشكال أنه أحوط. لا ما يسمى حج أنه يذهب إلى الحاج، لكنه لا بد أن يحج مقتضى الاحتياط بعد التام، أن يحج بعد ذلك. إذا ماذا؟ إذا استطاع الرجوع إلى كفاية. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الجديدة مسألة جديدة، هل يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم أو لا؟ وهذه المسألة بس نحنونها يقع الكلام فيها في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، أصل الدليل على شرطية وجود المحرم. وعدمه أو عدمه، يعني هل يشترط أو لا يشترط؟ وش الدليل؟ البحث الثاني، أنه بناء على عدم شرطية وجود المحرم، هل لا بد من ظن السلامة في الطريق وفي أثناء أداء المناسك أو لا؟ فهل يشترط ظن السلامة أو لا؟ البحث الثالث، هل يجب على المرأة تحصيل المحرم أو الثقة بحيث تأمن على نفسها أو لا؟ فلو فرضنا أنه لكي تأمن المرأة على نفسها لابد أن تصطحب محرم، فهل يجب عليها تحصيل المحرم بأن تبذل له النفقة؟ تحج هي وتحج من؟ تحجيها واحد، هل يجب عليها أو نقول لا هذا شرط وجوب لا يجب تحصيله؟ فهل شرط المحرم أو شرط اصطحاب الثقة شرط واجب فيجب تحصيله أو شرط وجوب فلا يجب تحصيله؟ مطلب دقيق، هذه مطالب دقيقة في هالمسألة. ثلاث نقاط يأتي البحث عنها وهي من المسائل الابتلائية. مرأة تسافر تروح الحج قلت الإسلام تقول ما عندي محرم، هل يجب عليها الحج مع فرض عدم وجود المحرم أو لا، أو أن الوجوب مشروط بوجود المحرم؟ يأتي إن شاء الله البحث في هذه المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.